بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغناء كلمة أثارت وتثير الكثير من الجدل كلما طرحت في سياق الخطاب الإسلامي، وما بين من يحرمه ويفسق أصحابه مطلقا، ومن يعده من اللهو المباح الذي يحتاج إلى ضبط بشيء من الضوابط مسافة طويلة وشوط بطين. آلاف الصفحات ومئات المطبوعات وعشرات الأشرطة هي حصيلة معركة الغناء والمعازف، معركة لم تخلو من بعض ألفاظ السباب والشتائم، فضلا عن التفسيق والاتهام بالتمييع أو بالغلو والتطرف والتشدد. وكما بدأ القول بإباحة الموسيقى يتسلل إلى الأوساط التي كانت مطبقة على تحريمه، بدأ كذلك القول بتحريمه يتغلغل في الأوساط التي كانت لا ترى به بأسا، وفي المنطقتين اشتجر الخلاف وكثر القيل والقال. نتساءل الليلة معا، ما حكم الغناء؟ وهل هو من مواطن الإجماع أو من موارد النزاع؟ هل المعازف على إطلاقها محرمة أم أن لها مراتب؟ هل يصح شيء من الأحاديث في تحريم الغناء أو في إباحته؟ وما مدى صحة الآثار التي رويت عن الصحابة والتابعين في سماع العود والمزامير، أو في المقابل في تخريق الدف ورفض إجابة الدعوة إذا كان فيها طبل؟ ثم ماذا عن استخدام السماع وسيلة لترقيق القلب وحصول الخشية؟ كل هذه المسائل نطرحها كعادتنا على ضيف برنامجنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. مرحبا بكم سماحة الشيخ. هذه الحلقة ستكون جزءا من المعركة التي أشرت إليها. قبل أن ندخل في تفاصيل المسائل، أحب في الحقيقة أن نحرر بعض المصطلحات المتعلقة بهذه المسألة، ولنبدأ بمصطلح الغناء ودلالته في اللغة والاصطلاح بقدر من التكثيف طبعا حتى يسع الوقت للنقاش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الغناء بالكسر والمد هو في الأصل الصوت المطرب، وهذا في اللغة،
ولذلك
الصوت المطرب مطلقا. طيب. ويحمل على ذلك بعض الأحاديث التي وردت، مثل ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، حسنوا أصواتكم بالقرآن إلى آخره، قد أتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، فهذا في الصوت الحسن المطرب. طيب. ولذلك يطلق الغناء على صوت الحمام في غنائه
بجامع الأطراب.
نعم، لأن الحمام تارة يكون صوته مطربا وتارة يكون صوته أيضا مبكيا محزنا بحسب حال الإنسان نفسه. نعم. كما قال الشاعر: شجاع قلب الخليج فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناحى. وحال الناس في الحمام في سماع صوته والأصوات التي تشبهه معروف. نعم. ولذلك قال جماعة ابن الجوزي رحمه الله حديث الطير. نعم. والأشعار التي وردت في الطير، فمن ذلك مثلا قول أبي فراس الحمداني: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي، أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسم في الهموم تعالي، فيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي. وكما قال الآخر: قل
أبيت على سهون.
نعم، وغيره يقول: ألم تسمعي إذا في رون قب حابك حمامات لهن هدير، تجاوبنا في عيدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف غدير، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي يسير. هذه الأبيات مشهورة لأنها قافيتها يمكن أن تكون علامي على الراء.
نعم.
مسيلو مسيرو مسيلو غدير ويسير قليل، غدير لهن هديل لهن هدير
بتغيير
كذلك. نعم، كذلك
أبكت تلكم الحمامة وغنت
على فرع يوصنيها
المليان إلى آخر. أن نسير في الأدب فننسى، فإذا قلت
فإذا هذا الغناء في اللغة
اللغوية.
نعم. أما الغناء بالكسر والقصر فهو الطول. طيب. أي أن يكون الإنسان يجد جدة أي مالا.
طيب.
والغناء الممدود اصطلاحا أطلق على الصوت المطرب بقيد أن يكون بآلة، فما ليس بآلة لا يسمى غناء اصطلاحا.
طيب، ما ورد في الأحاديث من لفظ الغناء محمول على الاصطلاح أو على الأصل اللغوي؟
التي فيها تحريم هو محمول على ما كان بآلة، والتي فيها إباحة محمول على ما ليس بآلة.
ما الذي يحملنا على هذا التفريق؟
لأن هذا الذي إذا رجعنا إلى النصوص نفسها سنجد هذا واضحا فيها.
طيب، المعازف
في القرآن من المعلومة أن الإنسان لا يتخذ عودا لتلاوته القرآن، فلا يحتاج إلى أن يقول لنا ما الذي حملكم على أن تفسروا من لم يتغنى بالقرآن وما يتخذ عودا.
المعازف ما أدري
بالنسبة للمعازف هي الآلات التي فيها عصب ينقر بالأظافر، فهذه الآلات هي أخص آلات اللهو والطرب،
يعني مخصوصة بالقرعيات فقط.
نعم.
وماذا عن الوتريات والنفخيات؟
الوتريات كذلك، أما النفخيات فهي تختلف عنها،
لا تدخل في المعازف،
لا تدخل في أمر آخر وهو في البوقة ونحوها.
طيب الحداء والنصب وقد ورد في بعض الأحاديث والآثار،
هذا ليس مثل الغناء، بل المقصود به الصوت المطرب بالنشيد، ينشد الإنسان، والنشيد له مراتب شرعية. فإذا كان في الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتمجيد الدين والحث على العمل الصالح وتهيئة الهمم وللجهاد ونحو ذلك فهو سنة، وقد شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا لا يكون بآلة ولا يكون على وجه غير تعبدي، مثل بناء المسجد، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا عز ربنا وأطهر، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ومثل وبيات ابن رواحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهدها، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا إن يطلبونا خطة أبينا. صحيح البخاري يقول أبينا ويمد بها صوته، برواية يرفع بها صوته، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحداء وهو تحريك الإبل، فالإبل تطرب للصوت الشجي وينشطها ذلك في الغزو وفي الأسفار ويخفف عنها، وهو من الرحمة بالبهائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض أصحابه بالحداء للإبل، كما في غزوة خيبر لما أمر عامر بن الأكوع فأنشد فقال من هذا يغفر الله له، أو أمر من ينشد فنزل عامر بن الأكوع فأنشد فقال من هذا يغفر الله له، فقال عمر ولا متعتنا به، قد كان إذا دعا بهذه الدعوة لأحد عرفه أنه سينال الشهادة في سبيل الله. وكذلك في صحيح مسلم في حديث أنششة، كان الشجية الصوتي نديا، فقال رفقا بالقوارير يا أنششة، كان النساء يسمعن صوته
بحسن صوته،
حسن صوته، والقوارير قلوب النساء.
طيب شيخ، اصطلاح السماع الذي كثر في كتب السلف ما المراد به؟
المراد به استماع الإنسان خالي البال إلى الصوت المطرب إذا كان مع في نشيد أو كان في مع آلة،
يعني لكن بقيد المعازف أو لا بقيد.
كنا نتكلم عن النشيد بدون آلة، وذكرنا أن المرتبة الأولى منه
في ثناء على الله سبحانه وتعالى،
ما كان ثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فيه تمجيد للدين أو حث للهمم على الجهاد ونحو ذلك، فهذا سنة. المستوى الثاني ما كان من ذكر الأوطان
والحنين
إليها ونحو ذلك من الأمور الجائزة.
طيب
لما قضينا من كل راحة كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على كور المطايا رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح، وأخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح، هذا من الأمور الجائزة. والثالث ما كان فيه مخالفة شرعية في لفظه، كالغلو في الخبر ونسبة صفات الألوهية للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل وفينا نبي يعلم ما في غد، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الجويريات ونهاهن عنه، ذلك على حرمته.
طيب
ويدخل في هذا أيضا ما كان غزلا بمعين حي، امرأة معينة حية، لأن ذلك محرك للنفوس. وكذلك التغني بالخمر ونحوها، ومثل ذلك الهجاء لمعينين أحياء يتضررون بهجائهم.
النوع الرابع،
النوع الرابع ما كان من النشيد في ذكر ماضي الجاهلية، ما كان مندرسا مثل الغزل القديم أو الهجاء القديم المندرس الذي لم يبق له تأثير الآن،
هذا
في الجواز أيضا.
خامس،
الخامس ما كان من المكروه مثل العبثيات وما فيه لهون، وذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا يدخل فيه أيضا ما كان فيه كسر لأوزان العربي أو فيه لحن في لغتهم،
جعله من هذا.
إيه نعم، حتى الأهازيج
يحيز المكروه.
نعم، جعلها المكروه. الأهازيج الشعبية مثلا،
الأهازيج العامية هذه كلها
نعم
داخلة في المكروه على هذا.
هذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في الوليمة من الفتاوي.
إذن هذه المراتب الخمسة للإنشاد أو
الإنشاد
الخالي من المعازف،
خالي من الآلة.
نأتي إلى ما يتعلق بالمعازف شيخنا. نحن نعلم أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة في العاديات لا في التعبديات، وموضوع الغناء هو قطعة من أمور العاديات لا من أمور التعبديات، وقد قال الله خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذن هو باق على أصل إباحته.
لو لم يرد فيه النصوص لكان باقيا على أصل خلقته وإباحته، لكن وردت النصوص.
ابن حزم يقول ما صح شيء في هذا الموضوع،
لكن هذا رأيه هو، ولا ينبغي أن ينكر آراء الآخرين فقد
تعرف لسان ابن حزم.
نعم.
ما الذي ورد في
رسالة ابن حزم يشبهونه بسيف الحجاج؟
صحيح.
فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أقسم أن هذه الآية من سورة لقمان نزلت في المعازف، يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم.
لكن هذه الآية شيخ مقيدة أولا بلهو الحديث، يعني
هو الذي هو
لا، لكن مثل المعازف والموسيقى وكليست حديثا حتى تدخل فيها أصلا.
بلاء الحديث هو الكلام، وحديثه السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحدث.
نعم، لكن أخذ منها مثلا الموسيقى المحضة تحرم بمثل هذا وهي ليست كلاما ليست حديثا.
لا، لكنها معه، هو الغالب هكذا، غالبا يكون اللفظ الإنسان مع صوت الآلة، فإذا كان صوت الآلة وحده
حمل على الغالب.
نعم، حمل على.
طيب الإشكال الثاني أن الآية مقيدة، من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، فإن اشتراه لا ليضل.
هذا التقييد ليس يمنع عموم الحكم، يعني هذا الآية وردت في الأصل النضر بن الحارث، لكنه لما نعي عليه الفعل دل ذلك على حرمة الفعل مطلقا، وأنه دائما له صرف عصر.
نعم، حرمة الفعل الذي هو بقصد الإضلال.
لا، لكن القصد أمر خفي، فالفعل ملازم للإضلال، لأن الإنسان إذا شغل الناس بهذا النوع من المعازف سيشغلون دائما عن ذكر الله.
ثم تفسير ابن مسعود رضي الله عنه هو من باب تفسير السلف الذي تعرفون أنه يعني يعطي جانبا من المعنى ولا يستوعب، فإذا رأى ابن مسعود أنه
لكن ما فسر به يكون قطعا داخلا في دلالته، والدليل إذا كان أخص من إذا كان أعم من المدلول فهو صحيح.
والتفسيرات الأخرى التي رويت عن السلف بغير هذا
ما يعني ما تتعارض، لكن المهم أن هذه عرفنا من كلام ابن مسعود الذي أقسم عليه، وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ما رضي لها ابن عبد وهو ابن مسعود.
نعم.
الصريح في أن هذه الآية نزلت في تحريم المعازف،
ويعني ابن مسعود أيضا رضي الله عنه كان من أوائل من شهد فعل المشركين الذين كانوا يغنون ليصرفوا الناس عن السماع النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو يرى أن هذا دائما هذا
لا فكأن تفسيره وكان يعني بناء على هذا.
لا، لكن هو دائما يصرف الغناء، يصرف عن ذكر الله وعن شهود صلاة الجماعة وعن تعلم العلم
إطلاق، يعني لو سمعت في العصر وصليت المغرب ما المشكلة؟
ما ذكرت الله بين المغرب والعصر؟
نعم، يكون من اللهو الذي هو كل يعني ليس داخل في حد التحريم مثلا.
لا، لكن
هل كل لهو
تتعلق به القلوب؟
هل كل لهو يدخل في حد التحريم؟
لا، ليس كل لهو داخل في حد التحريم، لكن اللهو الذي يستمرئه صاحبه ويشتغل به هو من قبيل السفه، فيكون حراما وأيضا جارحا لشهادة الإنسان والعرض من الضروريات التي يجب على الإنسان الحفاظ عليها.
إذا حملنا الغناء على هذا قلنا أنه إذا أسرف فيه واسترسل فيه كان فيه غيره من اللهو، فإذا
لا هذا لو لم يرد فيه النص لكان مفهوما من العموم، لكن الغناء بخصوصه عندما ورد فيه النص كان قليله وكثيره كقليل الخمر وكثيره.
طيب كلام مسعود كثيرها غاية ما فيه شيخنا أنه من كلام الصحابة،
وأنه تفسير منه.
نعم.
مما لا يأخذ بالرأي،
لكن كلام الصحابة ليس
وأقسم عليه، فدل ذلك على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما لا يقال بالرأي،
لكن
لا مدخل للرأي فيه.
يعني هل كل تفاسير السلف محمول على هذا؟ كلهم يفسرون مثلا الصراط المستقيم كذا وكذا وكذا مما لا مدخل فيه
لا ما كان للرأي مدخل فيه ما كان للرأي مدخل فيه يمكن أن يؤخذ منه ويرد، لكن ما لا مدخل للرأي فيه دل ذلك على أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يكونوا ليتقولوا عليه. ابن مسعود كان من أشدهم تحرزا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحرز في الألفاظ،
يعني القيد الذي هو في قوله ليضل عن سبيل الله لا مفهوم له،
لا مفهوم له، هو أيضا ملازم للغناء دائما.
طيب هل هناك نصوص أخرى سوى هذا تدل على التحريم؟
نعم، أخرج البخاري في الصحيح حديث ذكر الذين يمسخون قردة وخنازير في آخر هذه الأمة.
نعم.
وفيه هو من حديث أبي عامر أو بمالك الأشعري رضي الله عنه، فيه أنهم يستحلون الخمر والحرى والحريرة. نعم. يفسخون قرادة وخنازير.
معلق يا شيخنا، ليس في الصحيح،
ليس معلقا بل هو متصل الإسناد،
علقه عن
هشام بن عمار شيخ البخاري مباشرة، هشام بن عمار قال
ما صرح بالتحديث.
هذه في كثير من الأحاديث، ليس في هذا وحده، في كثير من الأحاديث يذكر البخاري
يعني ترونه معلقا أصلا؟
لا ما يراه الحديث معلقا، بل قال العراقي في الألفية في ذكر المعلق، قال: وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم وتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذيع عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف.
طيب هشام أصلا تعرفون الكلام في ضعفه؟
لا، هشام قارئ من القراء ولا إشكال في قراءته،
بالحديث
الثقة في من تقي من حديثه، فنوعه من الناس ينتقى من حديثهم، والبخاري لم يكن ليخرج في الصحيح إلا من تقاه، وهو من أهل الانتقاء، والهشام شيخه المباشر وهو أدرى به، فيعرف من حديثه ما كان صالحا وما لم يكن كذلك. والعلة ليست في حفظ عمار ولا في روايته، إنما هي في شيوخه. فإذا كان عمار يروي عن ثقة واختار البخاري وذلك،
لكن كون الحديث كل روايته مداره على هشام هذا محل إشكال،
ما يضر هذا، لأنك
لا مدارها على رجل متكلم فيه،
لا يشترط في الصحيح أن يكون متعدد الرواية، بل ليس شرطا للصحيح على الصحيح، كما قال ابن حجر في ذكر العزيز الذي انفرد به اثنان، قال وليس شرطا للصحيح على الصحيح.
طيب إذا سلمنا بصحة الحديث، فيه إشكال آخر،
نعم،
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لفظ الحديث: يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة إلى آخره، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير. وظاهر الحديث أن هذه العقوبة والمسخ إنما هو للقسم الثاني المذكور في الحديث، وهو أولئك الذين يروح عليه بسارحة، لا الذين يستحلون.
لا، ظاهر الحديث أنه للجميع، لأنه وعيد على كل الأفعال التي سبق ذكرها في هذا الحديث كله،
يعني فيه استئناف والمعازف انتهى، ولينزلن أقوام إلى جنب.
لا، هو نفسه، هو حديث عن أفعال تكون في آخر الزمان هي أسباب للمسخ، ويتحدث عن المسخ الذي سيحصل في هذه الأمة. فالأمم السابقة حصل فيها المسخ بسبب ذنوب معينة، هذه الأمة لا يحصل فيها المسخ إلا بسبب هذه الذنوب، ولن يكون ذلك إلا في آخر الزمان.
طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فما وجدناه فيه حلال استحللناه، الذين يقتصرون على كتاب الله، قال فما وجدناه فيه حلال استحللناه، فاستحلالهم للحلال يدل على أن كلمة استحل لا يلزم منها أن يكون المستحل حراما، وإنما قد يفعل الحلال ويقال استحله، فيستحلون الحر والحرير، إذن لا يفهم منها ضرورة التحريم.
لا، ليس الحال كذلك، بل المقصود أنهم يستحلون شيئا حرمه الله، لأن الاستحلال معناه وجه الذنب هنا أنهم نسبوا ما حرمه الله إلى أن جعلوه حلالا، فالاستحلال نفسه استحلال الحرام هو مثل تحريم الحلال، وكلاهما كذب على الله وافتراء، وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
طيب، سأعلق على هذا لكن بعد هذا الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. شيخ، أنا أرجع للفظ استحلوا، أنا ذكرت لك في الحديث فما وجدناه حلالا استحللنا، كلمة استحللنا هنا هل معنى أنهم استحلوا حراما؟
أنهم ما
وجدوا حلالا،
لا يعترفون بتحريم السنة، فما حرمته السنة هو في الأصل حرام، لكنهم يستحلونه بالقرآن في مقابل ما يرون. ولذلك فإن امرأة جاءت لابن مسعود عندما سمعت أنه يلعن الواشمات والمستوشمات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقالت: لقد قرأت المصحف من الدفة إلى الدفة ولم أجد فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ألم تقرأي فيها قول الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه.
طيب، الاستحلال على هذا الاعتبار، استحلال ما حرم الله، هو كفر ليس كذلك؟
بلى.
هل يفهم من هذا الحديث تكفير هؤلاء؟
إيه، نعم،
انهم يكفرون بانهم اخذوا المعازف
ومسخوا قردة وخنازير حين استحلوا ما حرم الله.
لكن يعني دعني اقول مثل المعازف مثلا، مسألة قد علم النزاع فيها، فمن قال بجوازه دخل في
لا
في حد الكفر.
لا، ليس هذا
من اجل الزنا،
مقصود هنا ان من استحل ما حرم الله مما علم تحريمه هو الذي يكون كافرا، أما من استحل ما ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر بذلك.
هو قول ابن عربي بأن الاستحلال هنا مقصود به الاسترسال في العمل فقط،
وليس هذا واضح من دلالة السياق.
أيضا هذا الحديث أخبار عن شيء سيكون في المستقبل، وقد سبق في حلقة ماضية في منهجية التعامل مع السنة أن طرحنا سؤالا حول الحديث التي تخبر عن أمور في المستقبل، هل يبنى عليها حكم؟
بالنسبة لهذا ليس مثل الأمور التي ستقع في المستقبل فقط، بل هذا وعيد شديد في أمر ما، وهذا يدل على أن ذلك الأمر من كبائر الذنوب الفواحش المنكرة. فلو لم يرد الوعيد وكان هذا مجرد تحديث أن
يعني لما لا يكون مجرد إخبار لا يبنى عليه حكم؟
لا يمكن أن يقع الإخبار الوعيد، الوعيد والعقاب لا يمكن أن ينزل على قوم إلا في مقابل جرم اقترفوه،
كالخبر عن الذي
أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم،
الذي تقوم عليه الساعة بعد أن حلب
هو يلوط حوضه.
نعم.
لا، ليس مثل هذا، لأن ذلك لم يرد الوعيد عليه.
طيب،
ولم يعاقب بهذه العقوبة الشديدة الشنيعة.
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والحر الفرج كما تعلمون، ونحن نعلم أن الفروج ليست كلها محرمة على الإنسان، يحلون الفرج
وزوجه ما كان منها محرما.
طيب، ويستحلون المعازف ما كان منها محرما؟
لا، هي كلها، المعازف لم يرد فيها تفصيل، والفروج الأصل حرمتها جميعا.
لا، قصدت أن
إلا ما جاء إباحته، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، فالفروج كلها محرمة في الأصل إلا ما استثني.
نعم.
وهو ما أحله الله، وكذلك هذه كلها الأصل فيها الحرمة، إلا ما استهني.
أنا قصدت أن القول بمثل هذا الوجه في الدلالة يجعل هذا الحديث ليس نصا في التحريم.
بلى يجعله نصا، لكن تبقى أنت مطالبا بأن تأتي بدليل يستثني شيئا منه، كما طيب. كما أتينا نحن بدليل لإباحة ما استثني من الفروج.
طيب هناك إشكال آخر، هو أن ظاهر الحديث هو أن العقوبة رتبت على أولئك الذين يجمعون هذه الأفعال كلها من الخمر والحرير والمعازف،
ليس
هذا التكوين وليس هذا الأفراد،
ليس
بدليل أن الأفراد متفاوتة في يعني في الأحكام،
ليس السياق كذلك. السياق يقتضي أن كل فعل من هذه الأفعال يتوعد عليه وحده، جميع هذه الأفعال كل فعل منها يتوعد عليه وحده. ونظير هذا في القرآن، قول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. فأهل العلم بالتفسير قالوا: الوعد على كل خصلة من الخصال الخمس لا على
حدة.
اي نعم.
طيب إذا تجاوزنا حديث البخاري، هل هناك أحاديث أخرى تدل على التحريم؟
في أحاديث كثيرة لكن لا يصح منها
ما لم يصح منها
بلاته.
انتهينا.
ابن حزم ذكر في المحلى في البيوع في بيع المغنية 21 حديثا في تحريم الغناء
كلها لا تصح،
وطعن فيها جميعا حتى هذا الحديث، وقال في نهايتها: والله لو صح منها حديث واحد لأخذت به.
نعم. لكن هل يصح عندكم حديث آخر سوى هذا؟
لا، فقط بجمعها يصل بعضها إلى الحسن لغيره. نعم.
السلف والصحابة هل كان لهم فتية في هذه المسائل؟
نعم، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع صوت المزامير يضع إصبعيه في أذنيه ويعدو ويسأل نافع عنه كان صغيرا معه: هل ما زلت تسمع صوتا؟
نعم.
وكذلك
هذا حديث ابن عمر أدعاني.
لكن لا يجوز لأهله فعله، ولما كان الفعل أهله محرما والاستماع إليه محرما، هو في فرق بين الاستماع والسماع.
نعم.
فالاستماع محرم وفعل أهله محرم. طيب. ونافع كان يعدو يجري مع ابن عمر فما سمع منه من غير استماع.
لكن الحديث أيضا لا يعدو أن يدل على أن ابن عمر أعرض عن السماع فقط، أين دلالة التحريم؟
جريه وفراره منه حتى يصل إلى مكان لا يسمع صوته،
أنه سد أذنه تورعا والسماع
جاهز عن الاستماع
عن السماع. طيب فإذا
لكن يدل هذا على أن السماع أصلا حرام وأن الاشتغال به حرام.
السماع حرام والاستماع الآن
الاستماع.
طيب، وهو تورع عن السماع، فمعنى أن الحديث فقط في إشارة إلى إعراضه عن شيء تورعا، ليس
لا إعراضه عن مجرد السماع من بعد. هذا يدل على أنه سينكر على الآخرين إنكارا. طيب. شديدا.
وكيف ساغ له أن لا ينكر على صاحب الزمر أصلا، وهو من هو تركه بغير بيان؟
هو ليس له إمرة، ابن عمر لم يكن أميرا
ولا نصح ولا بين،
هو يكفي فراره وهروبه، يكفي من الإنكار، وهو لا يستطيع التغيير على أمثال هؤلاء. ذاك
نعم. ثم ما جاء
كان في عصره من الأمراء الذين لهم شوكة من يستحلون هذا كثير، كان في عصره الحجاج وكان في عصره عدد كبير من
ثم أنه جاء في الحديث عن ابن عمر في هذا الحديث نفسه أنه قال أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنع ما صنع، فإذا ساغ ابن عمر ألا ينكر لماذا فضلتم، فكيف يسوغ النبي صلى الله عليه وسلم
إذا مر على قوم مشركين مثلا أو يهود يفعلونه ليسوا في إمرته، فلا يجب عليه التغيير كما كان حال الأصنام في مكة
محمولا على هذا.
نعم. يعني.
طيب، وغيره من السلف نقل عنه شيء؟
نقل الكثير في هذا، لكن لا نحتاج إلى تتبعه ما دام النص جاء من القرآن.
طيب، معنى ذلك أن أصل الإباحة العامة انتقض
بالآية والحديث.
طيب، ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه: كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك، فقالت: دخل علي صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان تتغنيان وتندبان آبائي كما ذكرتم قبل قليل، وتقولان فيما تقولان، وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: أما هذا فلا تقول ما في غد. فعدم إنكاره على الجاريتين اللتين تتغنيان.
بالنسبة للغناء هنا هو النشيد فقط بدون آلة إلا بالضرب على الدف. الضرب على الدف مباح في الأعراس وفي المناسبات
وفي غير الأعراس.
في غير الأعراس لا، فقد ثبت في حديث ابن مسعود البدري وخمسة من الصحابة معه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم فيه بالأعراس.
لكن هذه الأفراح مسألة يعني مفتوحة،
كل سرور يعني مضيق واسعا، ولا أن السد أمرا فتحه الله رسوله،
وقد ضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالدف. نعم. طيب عليه بالدف فرحا بمقدمه صلى الله عليه وسلم من غزوة غزاها.
حديث السائل
والمرأة التي نذرت أن تضرب الدف عند رأسه أذن الله بذلك؟ قال فعلم. فهذا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فرح، ولا فرح أكبر من الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت لا يا نبي الله. فقال هذه
قال
قيمة.
يا عائشة.
قال يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت لا يا نبي الله. فقال هذه قينة بني فلان، تحبين أن تغنيك؟ قالت نعم. قال فأعطاها طبقا فغنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في منخريها. طبعا أولا فيه المناسبة ليست مناسبة فرح، إنما هي مناسبة عادية. وثانيا فيه لفظ القينة والغناء، والقينة إنما ترتبط بالغناء بالمعازف عادة في كلامه.
لم يكن لها من الآلات إلا الطبق الذي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب ضربت به في غير الفرح؟
إيه نعم، في فرح، لأن فرح عائشة رضي الله عنها في بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الحديث أن هذا كان في أول زفاف عائشة إليه.
ما في الحديث شيخ ما
لا، لكن في دخولها على عائشة وهل تحب سماع غنائها، وكانت عائشة ذاك في أول بلوغها، وكانت محبة لرؤيتها، ذاك محبتها لرؤية الأحباش
نعم.
يلعبون بحرابهم.
وحديث ابن عباس في شأن الأنصار إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم،
هذا النشيد وقد ذكرنا أقسامه، النشيد بدون آله.
فيه لفظ الغناء في الحديث؟
نعم، لكن المقصود به النشيد. والحديث أيضا تذكرت نظيره في الحديث الكثيرة، هذا الحديث صحيح مسلم في حديث كثيرة أيضا بهذا المعنى بالنشيد.
نعم. طيب الذي نقل عن عبد الله بن جعفر رحمه الله وأنه كان
من نقله؟ نقله أبو الفرج الاصفهاني وابن عبد الله.
لا، نقله أبو منصور البغدادي، ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار.
ما أظن يصح شيء،
ونقل بعضه ابن حزم.
ما أظن ذلك يصح منه شيء فيما يتعلق بالعود. أما سماعه لجواريه وإمائه يغنين له فهذا لا حرج.
يعني بعضه رواه ابن عساكر بإسناده وإسناده،
لكن ما ذكر فيه المعازف، ذكر فيه غناء الجواري له وهم جواريه.
ساروا لك هذا الخبر الذي هو رواه ابن عساكر بأثر فيه حسن، وفد عبد الله
أثر فيه حسن
فيه
بإسناد حسن.
بإسناد فيه حسن. وفد عبد الله بن جعفر على معاوية فأنزله في داره.
لكن أين الإسناد أولا؟
الإسناد ما نقلته هنا، لكن هو عند ابن عساكر في تاريخ دمشق.
ما يكفي هذا، لا بد أن نعرف الإسناد، لأن ابن عساكر ما شرط الصحة في كل ما ينقله في تاريخه الكبير.
نعم، لكن أنا أقول التحسين عن بعض المشتغلين بالحديث، وإنما الآن ليتني رويت الإسناد ما جئت به.
نعم.
أروي الخبر ثم أنظر ما تقول فيه. وفد عبد الله بن جعفر على معاوية فأنزله في داره، فقالت له ابنته قرضة امرأته إن جارك هذا يسمع الغناء. قال فإذا كان ذلك فأعلميني. فاطلع عليه وجاري له تغني إنك والله لذو ملة إلى آخره، وهو يقول يا صدقك. ثم قال اسقني. قالت ما أسقيك. قال ماء وعسلا. فانصرف معاوية وهو يقول ما أرى بأسا. فلما كان بعد ذلك قالت له إن جارك هذا لا يدعنا ننام الليل من قراءة القرآن. قال هكذا قومي رهبان بالليل وملوك بالنهار.
نعم، هذا من نشيد الجارية بين يديه، ولم يذكر فيه ذكر العود ولا المعازف، وإنما ذكر أن جاريته هي أمته المملكة له تغنيه بإشهاد الشعر.
لكن هو إذا كان كل أثر ورد فيه الغناء بإطلاق، حمله المحرمون على أنه بالمعازف.
ذكرنا الأصل اللغوي هو هكذا، الأصل اللغوي للغناء.
نعم،
هو ما كان بغير،
لكن هذا يكون في زمن الاصطلاح، لأنه ليس مثلا في شعر الأوائل ولا في،
لا لا، بل هو في زمن الصحابة والغناء عندهم الصوت المطرب. وإذا رجعت إلى الكتب اللغوية كلها تقول غناء الصوت المطرب.
قال إمام الحرمين نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات، وأن ابن عمر دخل عليه وإلى جنبه عود فقال ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناوله إياه فتأمله ابن عمر فقال هذا ميزان شامي، قال ابن الزبير يوزن به العقول.
ما أظن الإسناد القصة هي صح، وإذا صح فليس فيه استعمال لهذا، إنما كانت الجارية تملكه أو جاء اشتريته وهو لديها مثل هذا النوع. فلم يرد هنا أن ابن زبير سمع الجارية تضرب على هذا العود.
والذي رواه ابن سعد في طبقاته بإسناد صالح أن سعيد بن المسيب كان لا يأذن لابنته في اللعب بالعاج ويرخص لها في الكبر والطبل كما تعرف.
نعم، بالنسبة للبنات الصغار اللواتي لم يصل إلى حد البلوغ ترخص لهن في اللعب بهذا، مقصود به آلة شبه الكبر، وليست هو الكبر الكبير الذي له هذا الصوت. والكبر أيضا حتى على كل أمر هو مكروه فقط، ليس محرما لأنه ليس نعم الطبل،
الكبر هو الطبل ذو الجهتين
مغشى من الجهتين أو نعم. وسطه ضيق
نعم هذا لا بأس يعني لا يدخل مكروه. في حد الحرام
مكروه نعم
والذي هو من جهة واحدة
هذا الدف
الذي يكون ضيق الوسط هكذا ومغشى من جهة واحدة يلحق بالكبر أو يلحق بالدف
نعم يكره مثل
طيب الكبر. قال يزيد بن هارون كما هو عند ابن عساكر أيضا قدم عكرمة البصرة وأتاه أيوب السختياني وسليمان التيمي ويونس بن عبيد فبينما هو يحدثهم إذ سمع صوت غناء فقال عكرمة اسكتوا ثم قال قاتله الله لقد أجاد أيضا
هذا نفس الشيء هذا نسبة قول لأحد التابعين ولا يلزم منه الصحة أصلا إليه وإذا صح فهو
طيب غير معصوم هناك شيء لا يحتمل يعني مثلا إلا معنى المعازف وهو الذي روي عن آل الماجشون وأنتم بهم أعرف من فقهاء المدينة من التابعين فمن بعدهم وكان أسرة عريقة في الفقه منذ أبيهم الماجشون وهو إبراهيم
أين اسمه؟ أبو سلمة
نعم إلى أبنائه وأحفاده كانوا جميعا مشهورين بسماع الغناء حتى قال بعضهم كان يتخذ القيانة مظهرا أمره في ذلك وكان أول من علم الغناء من أهل المروءة
نعم بالنسبة لهذا نحن لا ننكر أن بعض أهل العلم يرى ذلك مذهبا فهو نحن لا ندعي الإجماع على التحريم
هذه مسألة مهمة أولا إجماع غير حاصل
لا بل في كل عصر بعض أهل العلم يدعي الإباحة
والخلاف قوي أو ضعيف
الخلاف موجود ما دامت الأدلة تقتضي رجحان التحريم فالخلاف سيكون ضعيفا طبعا
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتباع التابعين قال الذهبي كان إبراهيم يجيد صناعة الغناء ولو قصة مشهورة مع الرشيد
هذا كما ذكرنا هذا لأنه يرى إباحته
لو قصة مشهورة مع الرشيد أنه تغنى يوما فأنكر عليه رجل فقال والله لا حدثت في بغداد حديثا حتى أغني قبله فصار لا يحدث الحديث حتى يضرب قبله
نعم.
فلما أراد الرشيد أن يحدثه قال إلي بالعود فقال ما هذا قال قد علمت يا أمير المؤمنين من حملني على النذر فضحك وأعطاه ووصله فأيضا يعني
نعم هذا لأنه كان يرى إباحته فهذا في بالنسبة للفقهاء المتأخرين الذين يرون إباحة ذلك ليس حجة على من سواهم وليس قولهم ولا فعلهم دليلا بل هذا مجرد قول
وترخص أهل المدينة وقد جعل
المدينة
مالك فعلهم
منهم مالك رحمه الله كان ينكر ذلك إنكارا شديدا كان من أشد الناس إنكارا له
الذهبي يقول أهل المدينة معروفون بالتسمح في هذا بهذا اللفظ
لا يقصد أهل المدينة جميعا بل يقصد ما نقل عن ابن الماجشون وغيره
بل استدله بحديث أن الأنصار يحبون له
ليس الحديث في ذكر المعازف
جاء من هذا القبيل طيب إذن تحملون كل ما روي عن الأئمة على أنه فقط داخل في حد الخلاف الأئمة من الفقهاء
المتأخرين من استباح منهم المعازف والإذانة فإنما ذلك مذهب له ليس حجة ولا دليلا
وبالنسبة لما روي عن الصحابة والتابعين
ما روي عن الصحابة قل ما يوجد فيه ذكر المعازف أو الإذان وإذا ثبت منه شيء فيكون هذا أيضا مذهبا لمن روي عنه لكن الذي روي عن الصحابة هو
كما أن الذي روي عن ابن مسعود مذهب له مثلا
لا هذا تفسير القرآن حيث لا يمكن أن يحمل على الرأي
معنى هذا أن كل ما نقله الشوكاني في نيل الأوطار يعني من هذه النصوص الكثيرة عن
هو تقوية لمذهبه رحمه الله
وكان يرى
أرى من قال ذلك قبله
كان يرى جواز هذا
نعم
طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قبل نبوته جلس يستمع ل
راعٍ
للعرس فضرب الله عز وجل عليه النوم مرتين فقال صلى الله عليه وسلم فعصمني الله فوالله ما هممت بعدها أبدا بسوء مما يعمل أهل الجاهلية هذا الحديث في لفظه فلهوت بذلك الغناء والصوت وفي لفظ فجلست أنظر حتى غلبتني عيني
المهم أن هذا كان في الجاهلية قبل البعثة فلا يستدل به وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عليه أنه عندما أراد سماعه ضرب على آذانه
لكن بعد أن سمع وقتا يعني
لا ما يدل على ذلك
كأن السوء
مجرد أنه أراد التلهي بذلك فأخذته عيناه فنام
يعني كأن السوء الذي عصم عنه هو ما وراء ذلك من التفحشي
لا هو لم يحضر معهم لم يدخل معهم ما هو مجرد تلهي بالسماع من بعيد فضرب على أذنه فلم يفعل وكذلك في الجاهلية جميعا مثل رفعه عن ثوب عن سوءته في بناء الكعبة ونحو ذلك
طيب شيخنا فاصل وسنواصل الحديث إن شاء الله أيها الأخوة الكرام فاصل ونعود إليكم إن شاء الله مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى شيخنا الكريم في صحيح الإمام مسلم حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قال وليستا بمغنيتين قال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فمزامير الشيطان معناه أنه ما كانتا تغنيان بالمزمار.
بالنسبة لهذا الحديث هو أقوى ما يستدل به المبيحون وليس لهم فيه دليل. فحديث عائشة رضي الله عنها ذكرت أن الجاريتين كانتا تغنيان بغناء بعاثة، أي عرف منهما ذلك، وليستا بمغنيتين في ذلك الوقت في وقت جلوسهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكونا تغنيان، فإنما عرفتا بالغناء، كانتا تغنيان بغناء بعاثة فاشتهرتا بذلك.
عجيب.
لكن في وقت دخول أبي بكر لم تكونا تغنيان أبدا، بل جاءتا تطلبان مساعدة.
لا هو
لذلك يعني قال وليستا بمغنيتين.
قد يفهم من هذا القيد شيء آخر، وهو أنهما ليستا محترفتين للغناء،
وإنما كانتا محترفتان للغناء، وكانتا تغنيان بغناء بعاث واشتهرتا بذلك. لكن في البيت النبوي النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجن بثوبه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم كيف توقظانه؟
اللهم صل وسلم.
فعلم أن قوله وليستا بمغنيتين أي في ذلك الوقت،
لكن هذا
هنا ليستا بمغنيتين هذا من قبيل الصفة المشبهة، من قبيل أقصد اسم الفاعل لا من قبيل الصفة المشبهة. هل فهمت الفرق؟
نعم.
وهنا قول أبي بكر مزمار الشيطان في بيت رسول الله
يريد الجاريتين.
نعم، جاريتان هما مزمار الشيطان لأنه اشتهر غناؤهما وذكرهما به،
لكن التفسير
هما مزمار الشيطان
تفسير الذي قلت.
الرواية الأخرى فيها دعهما فإنها أيام عيد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعهما في البيت، وذكر أنها أيام عيد.
لكن الشيخ هذا فيه إشكالان. إشكال الأول أن التفسير الآخر هو أن قوله ليس بمغنيتين أو ليستا بمغنيتين محمول على عدم احترافهما سائغ من حيث المعنى في الأصل.
لا، هو كان تغنيان.
إذا
هو الفرق بين الفعل والاسم. انظر الفرق بين الفعل والاسم.
نعم.
جاريتان
من جوار الأنصار تغنيان. هذا أدعى أن يكون فعلهما الآن.
لا، هما تغنيان دائما، هذا الفعل يدل على التشدد والحدوث.
طيب.
أليس كذلك؟
صحيح.
بلى. قوله وليستا بمغنيتين معناه في هذا الوقت ليستا بمغنيتين، لأن ليس مما يقيد الجملة الاسمية.
طيب.
ومثلها كان وأخواتها هي من قيود الجملة لا من ليس الجملة قيدا لها،
تدل على
خلاف الفعل. الجملة الفعلية يكون المنصوبات والمرفوعات تقييدا للفعل.
نعم. طيب.
ضرب زيد عمرا.
نعم.
فلو قلت ضرب زيد وسكت لكان الضرب مطلقا.
نعم.
لكن لما قلت عمرا قيد.
نعم.
وهو عكس هذا في كان زيد قائما. فكان هي القيد
الزمان.
نعم، هي القيد لذلك. ولهذا صحيح. قال أحد البلاغيين يقول وقيدوا في كان زيد منطلق منطلقا بكان لا بالمنطلق. نعم.
طيب، في إشكال آخر أيضا، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا على تفسيركم الذي تفضلتم به، معناه أنه لا يجوز لمثل هاتين أن تدخل البيت إلا في يوم عيد.
لا، يعني ما تطردان
كانت
لا يطرد أحد من البيت في يوم العيد
بغض النظر عن كونها مغنية أو غير ذلك،
فاسقة أو غير فاسقة، لا تطرد في أيام العيد. أنه قال دعهما فإنها أيام عيد في الرواية الأخرى.
يعني هناك من حمل إنكار أبي بكر رضي الله عنه على أنه مثل إنكار عمر على ابن رواحة لما أنشد الشعر في المسجد ورد النبي صلى الله عنه، وإنكاره للعب الحبشة في المسجد وكفه النبي صلى الله عليه وسلم له، فكذلك أبو بكر أنكر عليهم الغناء وكفه النبي صلى الله عليه وسلم.
لم يثبت أنهما تغنيان أصلا في وقت إنكار أبي بكر. أبو بكر إنكر كونهما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد إخراجهما من البيت.
قاعدة الأصوليين الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال.
لم يتطرق إليه الاحتمال الراجح، الاحتمال ليس كل احتمال، لو كان هذه القاعدة أيضا قيدها ابن تيمية وغيره قالوا المقصود الاحتمال الراجح
فقط.
إيه نعم، لأنه لو كان كل احتمال تطرق إلى دليل ما بقي شيء، فالأدلة القطع النصية اللفظية يصعب فيها القطع، كما قال الشاطبي في الموافقات قال الأدلة القولية يصعب فيها القطع، فلو سألك سائل عن الدليل على وجوب الصلاة فقلت له أقيم الصلاة وآت الزكاة، قال هذا أمر يحتمل الإباحة ويحتمل الندب ويحتمل الوجوب، والصلاة أيضا تحتمل الفرض والنفل إلى آخره. فلو ذكرت له يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم، قال هذا أمر أيضا يتطرق إليه النسخ وغيره. لا يكون الدليل قال اللفظي قطعيا إلا بجمع عدد من النظائر يحصل بها شبه التواتر اللفظي شبه التواتر المعنوي، كجزمنا بشجاعة علي وجود حاتم، فإنما حصل ذلك من خلال عدد من الوقائع، ليس لدينا إسناد أن عليا شجاعة وأن حاتم
في حادثة بعينها
في نعم.
إضافة المزمور للشيطان في هذا الحديث فيما يظهر شيخنا ليس من جهة الذم، وإنما لأن كل له في حياة الإنسان للشيطان فيه نصيب ولو كان مباحا، لأنه شغله عن ذكر الله. فقوله مزمور الشيطان لا يلزم منه أن يكون ذما أو
بلاء بالنسبة لكل ما نسب إلى الشيطان، لا خير فيه بالنسبة للإنسان. الشيطان عدو لنا،
طيب
الشيطان لكم عدو، وخطواته محرمة، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هذا أمره.
إذا صرف الإنسان شيئا من وقته في أمر مباح في غير طاعة،
نسبه للشيطان،
في غير
أعطى شيئا من وقته للشيطان،
لا في غير طاعة، طبعا يكون يعني قصر في الطاعة، كان يمكن أن يكون الوقت في الطاعة، فمن هذه الجهة كان للشيطان حظ منه.
ولو لكن ليس هو للشيطان بكامله، بل فيه حظ للنفس،
إنما يسوغ نسبه للشيطان بهذا الاعتبار،
لا ما ينسب إليه إلا إذا كان له، إذا أعطاه للشيطان، أعطاه للشيطان معناه اتبع خطواته، وقد فعل حينئذ ما حرم الله عليه، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.
طيب اللغو مثلا بالكلام الذي لا فائدة منه، أيكون للشيطان فيه نصيب وحظ؟
للشيطان فيه نصيب وحظ، لكن ليس كله له.
طيب يقال
بعضه للإنسان فلا ينسب إلى الشيطان،
ينسب
لا يقال اللغو الشيطاني.
لما؟
لأن اللغو ليس كله للشيطان، بل يقال لغو اللسان.
وترون المزمار كله للشيطان؟
إيه نعم، المزمار كله للشيطان.
طيب ما جاء في الحديث الآخر، إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام، وهم من أدلة من يرى تحريم الغناء، لكن البناء على أن الكوبة هي الطبل، بينما يرجح
لا يصح،
لا يصح أصلا،
لا لا،
لأن هناك مرجح أن الكوبة أصلا هي النرد، ليست
موقوف أصلا، ما يحتاج إليه.
طيب ذكرتم في الابتداء أن الغناء يلزم منه الانصراف عن الطاعة وعن الخير، فهل هذا تأكيد
هو ينبت في القلب محبة الدنيا وتعلق القلب بها؟
تشيرون إلى الأثر ينبت النفاق في القلب؟
لا أحد ما صح ذلك، لكن فقط جرب ذلك. وأيضا هو بريد الزنا، فيستدعي الإنسان إلى زيادة الشهوة لديه.
يعني إذا أذنت لي بعض الإطلاقات قد يعترض عليها بعض الناس، يعني كونه بريد الزنا مثلا، عندما يستمع الإنسان إلى أغنية وطنية ولا شيء فيه الحماس، أن له أن يكون بريد
إذا الزنا. كان بالمزامير فلا شك أنه يحرك فيه الشهوة، وهذه أمور باطنية قد لا
يعني بالحس بعض الألحان والموسيقى إنما تحرك الحماسة والنخوة أكثر من تحريكها،
كهذا تلك الحماسة والنخوة كثيرا ما تؤدي للمنكرات، ليس كذلك؟
طيب إذا طرب الإنسان بغير آلة تطريبا، يعني
ما في إشكال، هذا في حظ لنفسه،
يمكن أن تحرك،
يمكن، لكن تحريكها سيكون ناقصا بالحظ النفسي من ذلك أوفر من حظ الشيطان.
كلمة الغزالي في مسألة انبات الغناء للسوء في القلب أو النفاق أو غيره، يقول هذا الكلام للمغني لا للسامع، أراد به
الغزالي نفسه رحمه الله كان يرى أن لا بد من شيء يسير من الغناء، وأنه مفيد
يرق به القلب،
نعم، وأنه مرقق للطبع ومهذب للنفس،
أليس هذا صحيحا؟
وليس هذا صحيحا، لكنه مدرسة أخذت بهذا.
طيب يعني فقط أشير إلى عبارته في تفسير هذا، لأن له لفتة يعني عجيبة بعض الشيء في مسألة الغناء ينبت النفاق في القلب، قال هذا ليس في حق السامع وإنما في حق المغني، لأنه يعرض نفسه على غيره ويروج صوته عليه ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا في غنائه، فمن هنا ينبت النفاق في قلبه لا من جهة السامع الذي يسمع الغناء فقط.
والسامع كذلك، إذا كان المغني كذلك فالسامع كثيرا ما يقلده ويحاكيه، وأنت ترى الذين يحاكون المغنين من الكفرة.
وإذا لم يقلده
إذا لم يقلده
سمع فحسب،
على كل هو سلك طريقا فيمكن أن ينجيه الله منه، لكن نحن لا نقول فيه وعيد بالخصوص مستمر لا استثناء فيه، لكن نقول عرض الإنسان نفسه للفتنة نسأل الله السلامة والعافية.
طيب بالنسبة لموضوع السماع، وقد أشرتم قبل قليل إلى اختيار الغزالي، اتخاذ السماع وسيلة لترقيق القلب، يعني السماع أنتم ترون أن الذي في المعازف محرم بإطلاق، الذي ليس في معازف اتخاذ هذا السماع وسيلة لترقيق القلب وإحداث الخشية، هل هو مشروع أو فيه ابتداع؟
لا حرج فيه بالنسبة للإنشاد الذي كان السلف يسمعونه، إنشاد الشعر، إنشاد عمر رضي الله عنه لما خرج من حجته وغادر مكة وقف على ضجنان فقال لا إله إلا الله، كنت أرعى إبل الخطاب على ضجنان فكنت إذا أبطأت ضربني وقال ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعش، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه، ثم أشاء يقول لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغني عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفدوا، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. وقد ذكر عدد من أهل العلم أحوالا حصلت لهم عند سماع بعض الأمور، مثلا ما ذكره مالك بن دينار وغيره مما سمعوا، وكذلك ما ذكره إبراهيم بن أدهم في سماعه في المسجد الأقصى لما سمع منشد الدعوة إلى التوبة. وهكذا كثير من الأخوات.
ألا يكون في هذا
وأيضا حتى بعض العلم الذين كانوا ينشدون بدعائهم لله سبحانه وتعالى وضراعتهم له وهي مؤثرة إلى الآن. لا شك أن أدعيتهم بعضها مرقق جدا للقلوب، مثلا قول السهيلي رحمه الله: بجمال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن يمنون، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. كذلك قول إبراهيم بن أدهم: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تأخذ فمن نرجو سواك.
هذا طويل يا شيخ.
نعم. فهذا النوع لا شك هو مرقق القلوب ومؤثر.
طيب. يعني ليس هناك ابتداع
أبدا، هو من السنة كما ذكرنا. طيب. كقول ابن رواحة: طيب. الله لولا الله ما اهتدينا.
طيب. سؤال آخر: إذا سلمنا بتحريم الموسيقى والمعازف كما تفضلتم، ماذا عما يسمونه الموسيقى التصويرية التي هي فواصل مثلا في البرامج أو مقدمات لها؟ هل تأخذ حكم الاجتماع الغناء والمعازف بالكيفية التي سلفت، أم هو شيء مستثنى؟
طبعا هي داخلة فيما ذكر إذا كانت تثير ما يثيره الطرب.
هي في الغالب لا تثير هذا، إنما هي مؤثرات فقط،
مؤثرات صوتية ليست من
الغناء. بالمعازف.
بالمعازف فيها مقامات المعازف المعروفة.
نعم، يسمونها موسيقى تصويرية.
إذا كانت المقامات المعازف المعروفة وتحرك ما تحركه المعازف هي حرام مطلقا. والآن ما يستعمل من الآلات والكمبيوترات التي تخرج صوتا هو مثل صوت المعازف تماما، حكمها حكم المعازف.
وإن كان أصلها بشرية،
وإن كان أصلها من غير بأصوات بشرية ثم حوله.
وهل إلا في النتيجة ولا في المصدر؟
في النتيجة التي حصلت.
لما لا تكون العلة في المصدر؟ لأن إذا العلة في التحريك، الصوت الحسن وحده يحرك،
ما يحرك مثل تحريك الموسيقى
رفقا بالقوارير.
لا، لكن ما يحرك هذا مباح، هذا دليل على الإباحة، لكن هذا ليس مثل المحرك الغنائي اللي بالعزف. العزف له أثر مخصوص.
نعم شيخ، لكن إذا رجعنا إلى الحس فقطعا هناك بعض أنواع العزف تحريكها للقلوب أضعف من بعض الأصوات الشديدة.
هذا الذي استدل به الأوائل من الفقهاء الذين يرون إباحة الغناء، لكن هذا غير صحيح. هذا يقول فيها أحدهم
محسوس يا شيخ.
لا لا، ليس محسوسا، بالعكس، بل الأصوات مهما كانت أصوات بشرية تحريكها لا يصل إلى مستوى المعازف إلا إذا كانت تحاكيها تماما، وإذا حاكتها تماما فحكمها حكمها، لأن ما قارب شيء له حكمه.
يعني إذا أصبحت العلة الآن في التحريك والإطراب واللذة
بتلك الدرجة المخصوصة،
لأن اللذة يعني الأصل فيها ليس المنع.
نعم، لكن اللذة من أجل المحرم.
اللذة هي موافقة الطبع كما قالوا في تفسيرها.
إيه، لكن إذا كانت موافقة الطبع بمحرم.
لكن أنت الآن جعلت الموافقة علة التحريم شيخ.
علة التحريم إذا كان ذلك موافق للمحرم تماما. فمثلا الأوائل قال أحدهم مثلا من أحد الشعراء عندنا يقول: الصوت الخريدة في المذياع قد حضل، ما لم تكن أمتنا وزوجة نقلا.
لا يقول في المذياع ما تصلح.
لا يقول في القصيدة، هذا قبل وجود التلفزيونات والصور. يقول: أخبار صاحبة النحيين نقرأها، ونقرأ الشعر يحوي الهجر والغزل، وقد يحرك ذا ما لا يحركه شذور خريدة في المذياع إن حصل. طيب. يقول فيها: إذ ليس ثم انكشاف لا لظاهرها ولا لباطنها أو مشيها الخيلة. وهذا الانكشاف حاصل الآن في التلفزيون،
حاصل ما هو أبشع منه.
إيه نعم.
طيب شيخ، بناء على هذا، هل يجب على الإنسان إذا كان مثلا يشاهد شيئا وعرضت مثل هذه الموسيقى التصويرية أن يخفض الصوت،
يغض بصره؟
لا، ما أتكلم عن الصور، أتكلم عن هذه الموسيقى، أن يغلق الصوت؟
يغلق إلا إذا كان سيفوته ما لا بد منه.
يعني يعفى عن يسيره.
نعم، الشيء الذي لا بد منه يسير دائما، هذا داخل في قيد من قيود
تحطيم المعازف يضمن بها المحطم.
هذا محل خلاف بين أهل العلم. أبو حنيفة يرى الضمان، والجمهور لا يرون ضمانا في إتلاف آلات له، لأنها لا يجوز تملكها في الأصل. والكسب عند الجميع، عند أبي حنيفة وغيره.
والكسب منها أو من الغناء؟
بالنسبة لهذا الكسب محرم، لكن إذا تاب منه فهل يترك له قدر ما تقوم به نفقته ونفقة عياله كما يرى بعض أهل العلم، أو يخرج من يده الجميع؟ هذا محل خلاف.
مسألة أخيرة أتمنى أن تفصل فيها هذه المسألة بعد كل هذا التفصيل والطواف، هل هي مسألة يصلح أن تكون من معاقد الولاء والبراء أو أسباب الشقاق والاختلاف، أو هي مسألة ترون أن الخلاف فيها متسع أو مقبول؟ دعني أقول
هي مسألة من المسائل الفقهية وليست من المسائل العقدية.
طيب.
والخلاف فيها قائم بين أهل العلم ونحن لا نحسبه لا نحسمه ولا ندعي حسمه. لكن ندعي أن الراجح فيها التحريم. فقط هذا الأمر بسيط ويسير ونظائرها من المسائل الفقهية التي فيها خلاف.
بين بمعنى أن أحيانا تضخم بأكثر أكبر من حجمها.
يمكن.
طيب أكرمك الله يا شيخنا وشكر الله لكم أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات. نشكركم على متابعتكم كما نشكر شيخنا على هذه الإضاءات والإضافات الضافية التي عودنا عليها. ونذكركم أيضا بأن حلقات هذا البرنامج مبذولة في موقع الشيخ دادونت وكذلك في موقع الأمة أونلاين دوت نت. شكرا لكم مرة أخرى وإلى لقاء قريب والسلام.